صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين من ذريتك وأبنائك المنتجبين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فلم أر مثلي يوم بانوا متيما ولا كجفوني ما لهن منام ولا كالليالي لا وفاء بعهدها كأن وفاها بالعهود حرام. لابن حرة كما لا رعي لابن النبي ذمام. أتته لأرجاس العراق صحائف لها الوفق بدر والنفاق ختام. ألقدم إلينا إننا لك شيعة وأنت لنا في العالمين عصام. أغثنا رعاك الله أنت غياثنا، لك الدهر عبد والزمان غلام. فلباهم لما دعوه ولم تزل تلبي دعاء الصارخين كرام. وساق لهم غلبا كأنهم على عوادي بدور في الكمال تمام. ودعتك الله يا حمى الخايف يا صندي، قل لي يا ابو السجاد وين تعيد العيد، لا وين شايل يا عضيد بهض عينا غصب علي ارجع بلياك المدي. وانظر بيوتك خالية وبنتك حزينة، سكون المدينة من بعادكم صاير امشي. قال لا ندري قلبك من الوجد مجروح، لكن بعد حجك يا خويا سافر وروح سكن بواكي بنت اخوك وخفف النوح والخبر عنكم من طرفنا ما هو بعيد كان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة أو كان انذبحنا لازم وبيني وبينك حمرة الدنيا علامة وافعل يا خويا من البواكي كل ما تري ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. الكلام في هذه الليلة حول تزكية النفس، والكلام في تزكية النفس في القرآن الكريم له تفاصيل وشعب ووجوه. أقتصر في هذه الليلة من هذا الحديث على الكلام ضمن ثلاث مسائل. المسألة الأولى بيان امتياز الإنسان عن غيره من الكائنات الحية. والثانية الكلام حول جناحي تزكية النفس في القرآن الكريم. والثالثة والأخيرة الكلام على برنامج تزكية النفس في القرآن الكريم. أولاً الآية المباركة أو الآيات المباركة من سورة الشمس تتحدث عن مسألة جد حساسة، وهي مسألة تزكية النفس التي هي من الواجبات الأصلية والأساسية. في السنوات السابقة تناولت هذا الموضوع في بعض جهاته، وللتذكير أذكر الإخوة الأعزاء أن سورة الشمس تنقسم إلى فقرات ثلاث: الفقرة الأولى بمثابة المقدمة، والفقرة الثانية صلب الموضوع موضوع السورة، والفقرة الثالثة مثال ضربه الله لهداية عباده. أما الفقرة الأولى التي هي بمثابة التمهيد والمقدمة فهي 11 قسماً أقسم الله سبحانه وتعالى فيها بالنفس الإنسانية وكل ما سخر لها من كائنات سماوية وأرضية، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. ما بناها لماذا عبر عن الخالق وهو الله بالاسم الموصول ما اللي يشمل العاقل وغير العاقل؟ لماذا لم يقل والسماء ومن بناها؟ الجواب من أساليب العرب في التعظيم والتفخيم الإبهام. أبهم الاسم الموصول المشير إلى الله سبحانه وتعالى تعظيماً له سبحانه وتعالى وتفخيماً له. هذا وجهة نظر. والرأي الثاني أن ما هنا ليست موصولة، ما هنا مصدرية. والسماء وما بناها يعني والسماء وبنائها، والأرض وما طحاها يعني والأرض وطحوها، ونفس وما سواها يعني ونفس وتسويتها. هذا المقدمة. مقدمة السورة أقسام، وهو قسم واحد 11 قسم، وتكرار الأقسام أو تعدد الأقسام عفوا يشير إلى خطورة الموضوع الذي أقسم عليه وحساسيته. الموضوع الذي أقسم عليه جملتان فقط: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه النفس الإنسانية، الفلاح في الدنيا والآخرة مترتب على تزكيتها. والتزكية هنا كما يأتي بعد قليل المراد منها التطهير في جانب سلبي، والتنمية والتطوير في جانب آخر إيجابي. وليس المراد من التزكية هنا التزكية المنهي عنها في آية أخرى: ولا تزكوا أنفسكم. ولا تزكوا أنفسكم يعني لا تصفوا أنفسكم بالزكاة، لا تمدحون روحكم. لا تزكوا أنفسكم مو هو يعني لا تطهرون أنفسكم، لا تطورون أنفسكم، لا. لا تزكوا أنفسكم يعني لا تبرئوا أنفسكم من النقائص وتصفونها بالكمالات. الإنسان ما يمدح نفسه، بل الله يزكي من يشاء. الله سبحانه وتعالى إذا عندك فاضل هو يظهره للناس، انتبه جيد، إلا من ظلم طبعا. إذا ظلم الإنسان يجوز له أن يزكي نفسه بلا مبالغة، انتصافا ودفعا للظلم عن نفسه. لكن التزكية في سورة الشمس ليس المراد منها التزكية المنهي عنها، ليس المراد منها المدح، مدح النفس. قد أفلح من زكاها ما هو يعني زكاها يعني وصفها بالزكاة، زكاها يعني طهرها من الرذائل، زكاها يعني طورها وأخرج كوامن استعداداتها وبلور قدراتها، أخرج استعدادها من حيز القوة والاستعداد إلى حيز الفعل والتحقق. لأن التزكية في لغة أجدادنا العرب تأتي بهذين المعنيين، تأتي بمعنى التطهير كما في قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وإيش ويزكيهم، يعني يهذبهم، يطورهم، يطهر أخلاقهم من الرذائل ويرفع مستوى إيمانهم. هذا معنى يزكيه. وكما جاء عن الإمام الباقر زكاة الأرض يبسها، يعني طهارتها يبسها. هنا التزكية بمعنى التطهير، وتأتي بمعنى التنمية والترشيد والتطوير. مثل إيش؟ مثل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وكما يقول العرب زكى الزرع إذا نما وازداد. فإذا باختصار هذا معنى التزكية في سورة الشمس، وهذا المعنى يبين الفارق بين الإنسان وغيره من الكائنات الحية. لأن ما دام الإنسان مأمور بتزكية نفسه هذا يعني أن الإنسان يتمتع بأي شيء؟ بإرادة حرة. الإنسان عنده حرية إرادة، وهذا فرق فارق بين الإنسان وسائر الأحياء. الذئب ما عنده حرية إرادة، الذئب مطبوع على الافتراس. هل يستطيع الذئب أن يزكي نفسه عن طبع الافتراس؟ ما يقدر. في المثل الفارسي ابن الذئب ذئب ولو تربى بين الناس، حتى لو يتربى في وسط الناس يبقى ذيب. الأصمعي يقول مررت على امرأة عجوز رأيتها تبكي وأمامها شاة مذبوحة مقتولة وذئب مقطع وهي تنشد أبيات تقول قتلت شويهتي وفجعت قلبي وكنت لشاتنا ولد ربيب غذيت بدرها وربيت فينا فمن أنباك أن أباك ذيب إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. يقول فسألتها ما الخبر؟ قالت هذا جر ذئب أخذته ووضعته مع شاتنا. شاتنا كانت عندها عندها بنت صغيرة، عندها شات صغيرة، فقلت يرضع معها. تقول فبقي يرتضع منها أيام أسابيع حتى اشتد عوده. لما اشتد عوده خرجت لأحتطب فرجعت وإذا به قد بقر بطن شاتي وأكلها. هي اللي مربيته، هي اللي مرضعته. الذيب ابن الذئب ذئب ولو تربى بين الناس. ليش؟ لأن ببساطة الحيوان يتحرك تحرك غريزي، مو هو بتحرك إرادي ولا تحرك عقلاني، لا عنده عقل ولا عنده إرادة حرة. النملة مطبوعة على الحرص، فهل يمكنك أن تخلص النملة من حرصها؟ ما تقدر، غريزتها هذه. الثعلب مطبوع على المكر، لا يمكنك أن تخلصه من مكره. الإنسان غير. الإنسان كرمه الله سبحانه وتعالى بالعقل وبالإرادة الحرة، وهذا سر من أسرار عظمة الإنسان. لذلك الإنسان قد يتسامى بعقله وبإرادته فيصل إلى أعلى عليين، وقد يتسافل إذا أهمل عقله. واتجه اتجاها عكسيا قد ينحدر إلى درك الجحيم. لذلك تشوف الله حين يتحدث عن هدايته العامة للكائنات شو يقول؟ يقول الذي أعطى كل شيء خلقه، كل شيء، الجماد، النبات، الحيوان، حتى الكائنات الدقيقة أعطاها خلقها، أكمل خلقها، ثم هدى، يعني هداها إلى مصالحها بالغريزة. تشوف النحلة بدون ما تدخل مدرسة، بدون ما تدخل معهد تدريب، ها، من أول ما تخلق تعرف وظيفتها، تمتص الرحيق من الأزهار وتصنع العسل، تبني بيوتها بالشكل السداسي المعروف، غريزة. لكن الإنسان لا، الله لما تكلم عن هداية الإنسان إيش قال؟ فألهمها شنو؟ فجورها وتقواها، يعني النفس الإنسانية ملهمة، هي تعرف من تلقاء نفسها طريق الفجور وطريق التقوى. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الحيوان يهتدي إلى الشكر، الإنسان كما يقولون عبد الإحسان، إذا أحسنت إلى إنسان فإنه يكون رهن أمرك، الإنسان رهين الإحسان. لكن الذئب يقدر الإحسان؟ يشكر الإحسان؟ ما يشكر الإحسان ولا يقدر الإحسان. هذه نقطة امتياز الإنسان. الإنسان يؤثر فيه الجليس، إذا صاحب الأخيار ينطبع بطبعهم، إذا صاحب الأشرار ينطبع بطبعهم، لكن الذئب لا، الذئب ولو صاحب الإنس فإنه لا يكون إنسيا ولا يتطبع بطباعه، تبقى غريزته السبعية غالبة عليه، لأن ببساطة مجرد آلة بيولوجية. وهذا اللي خلى الملاحدة والفلاسفة الماديين يعبرون عن الإنسان بأنه آلة بيولوجية. هذا ستيفن هوكينج الفيزيائي الفلكي المعروف يقول حتى البشر مجرد آلات بيولوجية، ينكر أي وجود معنوي في وجود الإنسان، يقول الإنسان مجموعة من الذرات، ولذلك هو يقول بالحتمية الفيزيائية. شلون الحتمية الفيزيائية؟ يقول الإنسان مادة لا عنده عقل، انتبه جيدا، بمعنى العقل المعنوي، العقل من وجهة نظر هوكينج هو المخ فقط، ما هو بشيء ثاني، ولذلك يخضع الإنسان لقوانين الفيزياء بالكامل، ما عنده أي اختيار، عنده في من وجهة نظره الإنسان كائن مسير لا اختيار له. لكن القرآن الكريم، السنة الشريفة، والوجدان الإنساني يشهدون بأن الإنسان حر الإرادة، حتى الوجدان الإنساني، ولذلك تشوفهم يعاقبون المجرم على جريمته. إذا كنت فعلا تعتقدون أن الإنسان آلة بيولوجية وأنه مسير خاضع لقوانين الفيزياء وللحتمية الفيزيائية كما تقولون، لماذا تكافئون المحسن على إحسانه وتعاقبون المسيء على إساءته؟ الآن الروبوت، الرجل الآلي، لو اختلت برمجته وارتكب جريمة، هل يوجد إنسان يعاقب الروبوت؟ يسجنه مثلاً، يعدمه مثلاً؟ الروبوت مزود ببرامج، يمشي حسب البرامج اللي هو مزود بها. جاك روبوت قتل لك إنسان، منتبه جيداً، أكو قانون بشري يعاقب الروبوت على ما صنع؟ أبداً. لماذا؟ لأن الروبوت لا عقل له ولا اختيار له ولا إرادة له، جهاز، آلة. نعم يمكن معاقبة من برمج الروبوت، وهذا اندل إنما يدل على أن حتى المنكرين لوجود الإرادة الحرة للإنسان من الفلاسفة الماديين في أعماق أنفسهم هم يعتقدون بحرية إرادته، ولذلك يعاقبون إذا أساء ويكافئونه إذا أحسن. هذه المسألة الأولى خلصناها. المسألة الأولى إذن أمر الله الناس بتزكية النفس يتضمن الدلالة على حرية إرادة الإنسان، وأن الإنسان مبسوط اليد، يقدر يسلك طريق الطاعة والهدى ويقدر يسلك طريق المعصية والردى. ولذلك الشاعر القروي يقول: عجبت للناس يدعى كلهم بشرا وذا ملاك وذا يبدو كشيطان، هذا يرق على العاني فيطعمه وذاك يسرق خبز الجائع العاني. شو اللي خلى هذا يصير ملاك وشو اللي خلى ذاك يصير شيطان؟ هو اختياره، هذا حسن اختياره هو الذي جعله يتحول إلى إنسان ملائكي، لأنه سلك طريق الشكر لله، طريق الهدى، فزاده الله هداية. وذاك اللي تحول إلى شيطان يمشي على الأرض، سوء اختياره هو الذي جعله يتحول إلى شيطان، ما حد أجبره على الشر، على المعصية، على الفسق، على الفجور. طيب المسألة الثانية، ما مفهوم تزكية النفس في القرآن؟ مثل ما قلت لك، القرآن استخدم هذه المفردة بعناية، هذه المفردة تدل على كفتي ميزان النفس. النفس لا تزكو إلا بالتخلي عن الرذائل الجوانحية والجوارحية، رذائل الجوانح الجهل، الشك، الحسد، الغل لأولياء الله وللمؤمنين، سوء الظن بالله، برسوله، بأوليائه، بالمؤمنين. ورذائل الجوارح الكذب، الغيبة، النميمة، البهتان، شهادة الزور، السرقة، القتل، الظلم، العدوان، هذا معنى التزكية في جانبها السلبي، أي التطهير، التخلية. الكفة الثانية من كفتي ميزان النفس التزكية بمعناها الإيجابي، إذا تخلى الإنسان عن الرذائل ما وصل إلى الإنسانية، ما يكفي هذا ولا زكى نفسه، إنما تزكو نفسه بعد تحليتها بالفضائل، فضائل الجوانح وفضائل الجوارح. فضائل الجوانح اليقين، العلم، انتبه جيدا، حسن الظن، سلامة القلب. فضائل الجوارح الصدق، الاستقامة، التقوى. هذا كفتا ميزان النفس، هذان الجناحان اللذان تطير بهما النفس إلى بارئها، إلى خالقها. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، تلقى الله بأي شيء، يلقى الله صاحب النفس الزكية بكمال قوتيه النظرية والعملية، كمال القوة النظرية بالوصول إلى اليقين، وكمال القوة العملية بالوصول إلى الاستقامة. وهذا لا يكون إلا بعد معرفة الإنسان لنفسه أولاً. يا أيها الذين آمنوا إيش؟ عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنت عليك مسؤولية أسرية تجاه أسرتك، قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها النار الناس والحجارة. وعليك مسؤولية اجتماعية، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لكن إذا قمت بمسؤوليتك الأسرية فلم تفلح، إذا قمت بمسؤوليتك الاجتماعية فلم توفق. الله شو يقول لك؟ يقول لك هنا عليكم شنو؟ أنفسكم. لأن حتى الأنبياء أحياناً لا يوفقون في واجباتهم الدعوية. أجل نبي الله نوح، هل استطاع أن ينقذ ابنه من الكفر؟ ما استطاع، حاول، وكان ابنه ينافقه، يظهر الإيمان لأبيه نوح، ولكن واقعه أنه مع أمه كافر. وما تبين لنوح كفره إلا متى؟ في الطوفان. نوح دعاه لركوب السفينة، كان يعتقد أنه مؤمن، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. نوح طلب من الله نجاة ابنه، لكن الله شنو قال له؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. نبي الله إبراهيم مع عمه آزر دعا لعمه، لكن الله لم يستجب لدعاء إبراهيم، مع أن إبراهيم نبي، لأنه كان كافرا. انتبه جيدا، فأنت عليك نفسك أولا، تقوم بواجباتك الأسرية، تقوم بواجباتك الاجتماعية، لكن على المرء أن يسعى بمقدار جهده، وليس عليه أن يكون موفقا. نجي للمسألة الثالثة والأخيرة، برنامج تزكية النفس في القرآن. ما دمنا عرفنا مفردة التزكية وأن التزكية دلالتها مزدوجة، تدل على معنى سلبي وهو التطهير، إزالة الرذائل من الجوانح والجوارح، وتدل على معنى إيجابي وهو التنمية والترشيد والتطوير والتحلي بالفضائل. ما البرنامج الذي رسمه الإسلام لتزكية النفس؟ أول برنامج التخلية، تطهير النفس من العيوب. كيف نطهر أنفسنا من العيوب؟ أول الأوليات أن يعرف الإنسان عيوبه. ما تقدر تطهر نفسك من العيوب وأنت تجهل عيوبك. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. هنا ينتصب أمامنا سؤال: هل يمكن لي أنا من تلقاء نفسي أن أعرف كل عيوبي؟ تقدر؟ الجواب لا. أنت تستطيع معرفة بعض عيوبك من تلقاء نفسك، تعرف 10 عيوب 20 عيب، بس ما تستطيع تعرف كل عيوبك لوحدك، ما تقدر. لماذا؟ لأن عندك غريزة تحجبك عن النظر الموضوعي إلى نفسك. شنو هي الغريزة؟ الأنانية، الأنانية هذه غريزة موجودة عندنا كلنا، لأن الأنانية شنو معناها؟ معناها حب الذات، حب الإنسان لذاته، حب الإنسان لذاته يزين له عيوبه، يخدعه، مبتلى بالثرثرة وهو يتخيل أن الألماس ينحدر من فيه، ما يفهم أنه ثرثار، ما يفهم أن كلامه فارغ ما له أي قيمة. منتبه جيدا. لذلك لا يرى نفسه معيبا فلا يسعى إلى الإصلاح، يبقى بعيبه. منتبه جيدا. يتجاهل عباد الله، ما يحترم الناس، وهو يبرر حق روحه أنه أنا قوي الشخصية، أنا بارز الشخصية، يظن أن هذا من بروز شخصيته، من قوة شخصيته، عنده كاريزما يعني. لذلك لا يعبأ بالعالم، لا يعبأ بالفقير، لا يعبأ بالمؤمن، لا يعبأ بهذا، لا يعبأ بذاك، لا يعبأ إلا بمن ينتفع منه، ما يشوف عيب. لذلك لا يسعى لإصلاحه. منتبه جيد. عند جلافة مع أقرب الناس له، غلظة مع زوجته، مع أولاده، وما يشوف هذا عيب. أنا رجال، طبيعة الرجل هكذا، وهو يظن أن الرجولة أن إذا دخل تهتز أركان البيت، تخاف المرأة ويخاف الطفل ويخاف الولد ويخاف تخاف البنت، هذا الرجولة من وجهة نظر. أما أنه يدخل البيت أولاد يصيرون حوله، يأكلون وياه، يشربون وياه، يضحكون وياه، هذا عنده عيب، عنده نقص في رجولته. هذا كله من الذي يغرر بالإنسان؟ من الذي يخدع الإنسان؟ حبه لذاته، يزين له عيوبه. لذلك النبي وأهل البيت أكدوا على شيعتهم أن يستفيدوا من الآخرين في اكتشاف عيوبهم لأجل إصلاحها. وأي واحد ينزعج من النقد، ينزعج من النصيحة، فهذا الانزعاج حجاب كثيف بينه وبين إصلاح النفس، ما يقدر يصلح روحه ما دام ما يقبل من أحد كلام، ما دام يعتبر النقد تشنيع. ترى النقد مو بتشنيع، النقد علامة محبة، علامة مودة. الناقد ما ينتقدك إلا لحرصه عليك، لخوفه عليك، لحبه الخير لك. الحكماء يقولون الناقد مثل إيش؟ مثل المشتري. التاجر شو يدور عن؟ يدور عن المكسب، عن الربح. حينما يجيه المشتري يقول له عندك السلعة الفلانية وتطلع مهب عنده، يزعل التاجر؟ التاجر ما يزعل. إذا شاف الناس يسألون عن سلعة، ما يعتبر عدم وجود السلعة انتقاص في حقه، لا، يعتبرها تنبيه، يروح يوفرها علشان يكسب. منتبه جيدا. المنتقد لك إذا كان مؤدبا في نقده لا ينبغي أن تنزعج منه، لأن فرق بين النقد وبين التعيير، بين النقد وبين التشنيع، بين النقد وبين العتاب والتعنيف والتوبيخ. النقد محبة والتشنيع بغض وعداوة. اللي كرهك ما يجي يتكلم وياك، ما يجي ينتقدك في وجهك، اللي كرهك يروح يتكلم وراك، يشنع عليك. منتبه جيدا. هذا ما جاء عندك وهمس في أذنك بأدب وبحب وبمودة إلا لحرصه عليك، لذلك الإمام العسكري يقول لأحد أصحابه: قل له يا صالح اتبع من يبكيك وهو لك ناصح، ولا تتبع من يضحكك وهو لك غاش. انتبه جيدا. لذلك لا بد للإنسان من الاستعانة بالآخرين في معرفة عيوبه من أجل إصلاح نفسه. وأول خطوة في الاستفادة من الآخرين أن الإنسان يوطن نفسه على قبول النقد، يعاهد نفسه على أن لا ينزعج من ناقد. إذا انتقدني أسمع كلامه وأحقق في نفسي، إن كان كلامه صحيح أغير نفسي، إن كان كلامه مو صحيح خلاص ما يضرني شيء، ما يحتاج أزعل ولا أنزعج. منتبه جيدا. من هم الذين يستفاد منهم في معرفة العيوب؟ أذكر لك أمثلة جاءت في روايات أهل البيت عليه السلام. مثال الأول: العلماء. المريض جسديا وين يروح؟ يروح للطبيب. طيب اللي عنده عيب أخلاقي، اللي عنده عيب سلوكي وين يروح؟ يروح للعالم. إن كان المعصوم موجود فهو سيد العلماء، إن كان المعصوم ما هو موجود يروح المعلم أخلاق، شخص مهذب زكي النفس يتعلم من عنده، ويمكن أن يستفيد في هذا من علماء النفس الأطباء النفسيين. مو بعيب أن الإنسان يراجع طبيب نفسي ويستشيره. الطبيب النفسي مثل الطبيب الجسمي. الناس ما ينحرجون من مراجعة الأطباء الجسمانيين، لكن ما أكثر من يحرج من مراجعة الطبيب النفسي. هو يعرف عنده مشكلة، سريع الغضب مثلا، سريع الانفعال، منتبه جيد، أو عنده برود في معاملته مع الناس، لكن يأنف من مراجعة الطبيب النفسي. عبد العظيم الحسني، هذا سيد حسني، ما بينه وبين الإمام الحسن إلا 4 وسائط فقط، اسمه عبد العظيم ابن عبد الله ابن علي ابن الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب. وكان عالماً من كبار المحدثين، من المقطوع به أنه صاحب الجواد والهادي، ومن المحتمل عند بعض العلماء أنه أدرك الرضا أيضا. هذا الرجل عظيم الشأن إلى درجة أن الإمام الهادي ينظر زيارته بزيارة الحسين، يقول: من زار عبد العظيم الحسني كمن زار الحسين. جاء في زيارته: وعرضت دينك على إمام زمانك فصدقك ودعا لك. عبد العظيم هذا عرض دينه، الدين يشمل العقائد والسلوك والأخلاق، عرض دينه على الإمام الهادي، فقال له الإمام الهادي: يا أبا القاسم، هذا كنية عبد العظيم الحسن، هذا دين الله الذي ارتضاه فاثبت عليه، ثبتك الله بالقول الثابت. مو بعيب الإنسان يستشير، مو بعيب الإنسان يراجع معلم أخلاق يقول له: أنا هالشكل سلوكي صح ولا غلط؟ ليس من العيب أن يستشير الإنسان، العيب أن الإنسان يبقى على عيوبه. هذا الآن الطبقة الأولى التي يستفيد منها الإنسان في معرفة عيوب نفسه. الطبقة الثانية: الإخوان، إخوان الصفا. الإمام الصادق عليه السلام يقول: أحب إخواني إلي من أهدى إلي عيوبي. أهدى، الإمام يعتبر النقد كالهدية التي ينبغي أن يسر بها الإنسان، يفرح بها مو بينزعج منها. نعم، إذا كان واحد بعنوان النقد يجي شنع على الإنسان، يجي على ملأ من الناس ويحرج له واحد من المؤمنين بحجة أنه ينصحه، هذا خطأ. الإنسان إذا أراد أن ينصح إنسان ينصحه سراً، لأن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الجهر بالنصيحة فضيحة. إذا أنا أريد أن أنتقدك، أنتقدك بيني وبينك، ما حاجة من الناس، منتبه جيدا. حتى الوالد الشفيق لا ينبغي أن ينتقد ابنه أمام الناس، ابنك يتعلم منك ويتربى على يديك، لكن ما يحتاج تكسر شخصية الولد أمام الناس. ولا يجوز للولد إذا تجاسر عليه والده أن يرد على أبيه. من جهة أخرى، لو أخطأ الوالد، الولد وظيفته أن يصبر على خطأ الوالد وأن يستغفر لأبيه، لأن الوالد هذا يده هي اليد السيادية عليه. لا الوالد يجوز له يهتك ابنه، ولا الابن يجوز له بحجة إن أباه أخطأ يتجاسر على أبوه. حق الأب البر وعدم العقوق والصبر عليه ولو أخطأ، لو اشتبه. الأب مو معصوم، ممكن يشتبه، إذا اشتبه وظيفة الابن يصبر على أبيه ويستغفر له، يسأل الله له المغفرة: رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا واجزهما عن الإحسان إحسان وعن السيئات غفران. إذن الإخوان، ثالثا، هناك نقاط مظلمة في الشخصية، انتبه لهذه النقطة حساسة. هناك نقاط مظلمة في الشخصية أصدقائك مستحيل يقولونها لك، عيوب ممكن ينتبه لها الصديق لكن ما يجرع يقولها لك. ليش ما يجرأ؟ إما حياء منك أو خوفا على العلاقة، منتبه جيدا، أو شفقة عليك. الصديق ما يقولها، يقولها منه؟ يقولها العدو. الروايات تأمرنا بالاستفادة من أعدائنا، لأن العدو يتبع عثرات الإنسان، وإذا رأى عثرة ولو كانت مستورة يطير بها فرحاً ويشنع على الإنسان بها. بعض الناس يتضايق، لكن بعض الناس اللي يسعى فعلاً لإصلاح نفسه يفرح إذا سمع كلمة خفية عليه من عدوه. ليش؟ لأنها تنبهه على نقائصه فيصلح نفسه. في الرواية أن إبليس كان يلتقي بالأنبياء إلى نبي الله عيسى، انقطع لقاء إبليس بالأنبياء بعد نبي الله عيسى. عندنا رواية في البحار أن إبليس التقى بنبي الله يحيى فقال له: يحيى يا أبا مرة، هل ظفرت بي ساعة؟ صلت علي ساعة؟ قال له إبليس: لا، ولكن فيك صفة تعجبني. قال: وما هي؟ قال: أنت رجل أكول، فإذا أكلت ونمت نقص من حظك في صلاتك ووردك، فيسرني ذلك. النوم ياخذ عليك الوقت وتروح عليك بعض الصلوات وبعض الأوراد. فقال نبي الله يحيى: أعاهد الله منذ هذا اليوم أن لا أملأ بطني من طعام أبدا. يعني نبي الله يحيى ما انزعج من كلامه، بالعكس سعى لإصلاح نفسه: أعاهد الله أن لا أملأ بطني من طعام بعد هذا اليوم أبدا. فاش قال إبليس؟ ندم إبليس أنه أخبره، قال: وأنا أعاهد الله منذ هذا اليوم أن لا أنصح ابن آدم أبدا. وهو ما كان قصدي نصحه، لكن نبي الله يحيى استفاد من تشنيعه عليه: أنت رجل أقوى، استفد من أعدائك، في بعض العيوب ما يكتشفها الإنسان إلا عن طريق العدو، انتبه جيدا. آخر شيء، قالوا لحكيم: ممن تعلمت الأدب؟ قال: من سيء الأدب. الاستفادة ممن لا أدب له. أحيانا أكون أنا مبتلى ببعض العيوب ما أنتبه حتى أشوف هذه العيوب تصدر من غيري، إذا شفتها تصدر من غيري فهمت فظاعتها. فينبغي للإنسان أن يراقب أصحاب الأدب السيء ليجتنب سوء الأدب. طيب، إذا تخلص الإنسان من عيوبه هل زكى نفسه؟ لا، هذه الخطوة الأولى لتزكية النفس اللي هي التطهير. الخطوة الثانية، الخطوة الإيجابية، يعني التحلي بالفضائل. وطريق التحلي بالفضائل التأسي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. التأسي بالنبي وآل بيته، احنا ما نقدر نوصلهم، لكن وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالكرام فلاح. هذا تزكية النفس. أما هدم النفس، هدم النفس فعل الشيطان وأوليائه، شياطين الإنس وشياطين الجن. مثل من؟ مثل الطواغيت، كيزيد ابن معاوية: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يعني أرداها في بئر المعاصي والآثام. وأي معصية وأي إثم أعظم من أن يبعث يزيد 30 شيطان من شياطين بني أمية يأمرهم بقتل الحسين ولو متعلق بأستار الكعبة، ولو بين الركن والمقام. هذا اللي خلى الإمام الحسين يحل من أحرام، دخل مكة يوم 3 شعبان وبقي في مكة من 3 شعبان قيل إلى 3 ذي الحج، والمشهور إلى 8 ذي الحج. 8 يوم التروية جاء الإمام الحسين إلى البيت وخطب خطبته الشهيرة: بسم الله ولا قوة إلا بالله، وما شاء الله، خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتى، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلات، بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين، لن تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده، ألا ومن كان باذلا فينا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. قال هذه الخطبة وترك الناس في حيرة. الحجيج تموج وتلهج بذكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وما أصبح الصباح إلا والحسين على الجادة العظمى طالع من مكة، وعبد الله بن جعفر وأحد أبنائه داخلين إلى مكة يريدون يحجون بحج الحسين. التقوا في الطريق الإمام الحسين رد اعتراض كل معترض، استوقفه ابن عمه ابن جعفر، قال: يا ابن العم، خار الله لك، ما هذا الخروج في مثل هذا اليوم؟ أفلا تكمل مناسكك؟ قال له الإمام: يا ابن العم، لو لم أعجل لأخذت، وين حجك والمناسك؟ وين هديك والنحار؟ وين زمزم والصفا؟ وين المشاعر والحجر؟ تطلع وتترك الكعبة، ما تقليش العذار. راد يتكلم أبو سكنة وهلت دمعته، وهالسنة عيدي وحج تعين بأرض الطفوف، ورد ضحي بهالصناديد الذي حولي وقوف. هذا جسم موزعين وذاك مقطوع الكفوف، وهذا ما يحظى بساعة بين عرسه وذبحته. لو تشوف شلون هرول من يناديني شباب، وابتدي بالتلبية والنوح ما بين الأطنا، نوب صوب المشرعة، وانظر قمر عدنان غاب، ونوب صوب المعركة للولد واحمل جثته. وانا بيت الله وظل من فيض قبراتي غريج، والحجر نحري بين عمي ويتاماي الحجي، تسمع لها حول جسمي من البكا حنا وضجيج، بين عادي والعدو تدري شديدة وليتا. وادي حجي غير وادي، والشهر غير الشهر، وتنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر، وظل مرمي على الثرى ويصعد على صدر الشمر. أيوة حسينة، وظل مرمي على الثرى ويصعد على صدر الشمر، يهبر وداجي ومهجتي من العطش متفتتة. وقد انجلى عن مكة وهو ابنها. الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك واناخت برحلك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم صل على محمد وآله وعجل لوليك الفرج والنصر والتأييد والعافية، ارزقنا حسن العاقبة يا كريم. اللهم آتنا خير الدنيا والآخرة واصرف عنا شر الدنيا والآخرة. جماعتنا الحاضرين احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم. المؤسسون تقبل منا ومنهم صالح الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إلى أرواح موتانا وموتاكم وموتى المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة، قبلها صلوات. طيب الله أسماعكم.
جزاكم الله بخير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. يلا مشينا. وين صليت؟
صليت هنا وأنا بكاد أتصلي.
زين الولد يعودوك جيس التلر حسب الأرض.
جيس كم جيس؟
أنا كنت جيس التلر حسب الأرض.
والله
عظيم. العاشر
على باب. خلاص ترتيبات. كيف دكتور؟ دكتور.
أنا
من صلنا. شو اسمه زمامره؟ شيخ حماد
ابو محمد.